بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا كتاب كفاية الناسك لأداء المناسك في فقه المناسك لعلامة الكويت وفقيهها الشيخ محمد بن سليمان الجراح الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1417 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عظم بيته وبلده الحرام، وجعله مثابة يثوب إليه أهل الإسلام في كل عام، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أحمده على جزيل هباته الوافرات الجسام، وأشكره، وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الرسل الكرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفخام. هذه مقدمة بدأ فيها المصنف رحمه الله بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداءً بالكتاب العزيز واستنانا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا مختصر في مناسك الحج، اقتصرت في أحكامه على ما يحتاج إليه في الغالب. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وبين الشيخ هنا أنه اقتصر فيه على ما يحتاج إليه في الغالب، وإلا فمناسك الحج وأعمال الحج كثيرة جداً وتفصيلاته طويلة، ولكن اقتصر المصنف رحمه الله على ما يحتاجه الحاج غالباً. وذكرت فيه الأدعية المأثورة، ما تقر به عين الراغب، وعريته عن الدليل والتعليل إيثاراً للاختصار وخوفاً من الإملال بالإكثار. بين المصنف رحمه الله أنه لم يذكر الأدلة ربما في بعض المسائل، وذلك للاختصار، ولأن مضان ذكر الأدلة معروف، يعني من أراد الدليل فليرجع إلى المطولات ويرجع إلى الكتب الطويلة لا سيما في المناسك. ومن الكتب النفيسة القيمة في مناسك الحج التي ذكرت الأدلة والتعليلات والتحريرات كتاب مفيد الأنام في تحرير أحكام حج أهل الإسلام للشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله. قال: وخوفا من الإملال بالإكثار، وسميته كفاية الناسك لأداء المناسك، والله أسأل أن يكون كافيا لحافظيه نافعا لقارئه. ثم قال مقدمة وهي في المشاورة والاستخارة: اعلم أنه ينبغي لمن يريد الحج أن يشاور من يثق بدينه وخبرته في حجه في هذا الوقت، ويجب أن يستشيره، ويجب على من يستشيره أن يبذل له النصح ويتخلى عن الهوى وحظوظ النفس. نعم، قبل أن يقدم الإنسان على فعل من الأفعال لا سيما السفر، فإن عليه أن يستخير ويستشير من يثق بدينه. وعلى من يستشيره، يعني على المستشار، أن يكون أمينا ناصحا، وأن لا يقدم حظوظ نفسه إن كان لنفسه حظ في هذه المسألة. قال: فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. نعم، المستشار مؤتمن، هذا حديث رواه أبو داود والترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. والدين النصيحة كذلك حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه في ذلك هل يسافر في هذا الوقت وهل يسافر برا أو بحرا. طبعا لم يكن في وقت تأليف هذا الكتاب قد ظهر السفر بالجو. إذن الاستخارة بالنسبة للحج ليست في ذات الحج، لأن الحج خير محض، ولا يستخار في الأمور النافعة أو أمور الطاعات، وإنما تكون الاستخارة في وسيلة النقل مثلا، أو في وقته وقت السفر أو وسيلة السفر، أو مع من يسافر مع أي حملة مثلا، هذه الذي يستشير ويستخير. أما ذات الحج يعني هل يحج أو لا يحج، لا، هذا أمر غير خاضع للاستشارة ولا الاستخارة، لأن الحج ركن وفرض عليك إذا كنت قادرا مستطيعا. قال ثم بين الشيخ صفة الاستخارة، قال: بأن يتوضأ ويصلي ركعتين في غير وقت نهي، يعني في وقت الضحى، في وقت الليل، وأوقات النهي ما بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند انتصاف الشمس في وقت الظهيرة يعني قبل الظهر بعشر دقائق أو أقل، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي لا يصلي فيها الإنسان النفل، ومنه الاستخارة، صلاة الاستخارة. يصلي في غير ذلك، يصلي في وقت الضحى، يصلي في وقت الليل، في وقت الظهر، بين المغرب والعشاء إلى آخره. قال: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويدعو قبل السلام وهو أفضل، أو بعده بدعاء الاستخارة. يعني هو مخير، يدعو الاستخارة قبل السلام يعني بعد التشهد وقبل السلام، أو بعد السلام، أو بعده بدعاء الاستخارة وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: ثم يمضي بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره. وهذه الاستخارة في الحج وغيره من العبادات لا تعود إلى نفس الفعل، لأنه خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى زمنه إن لم يكن متعينا، فإن كان متعينا فلا محل للاستخارة. يعني إذا كنت قادرا مستطيعا منطبقا عليك الشروط، تعين عليك الحج، فلا تستخير أيضا في الوقت، ممكن تستخير في القافلة التي تذهب معها أو الحملة. قال: وكذا إن كان عازما على الفعل أو الترك فلا يستخير، وإنما محلها إذا كان مترددا. نعم، الاستخارة ما تكون في كل فعل تفعله، وإنما في الأفعال التي أنت متردد فيها، هل تفعلها أو لا تفعلها. أما إذا عزمت على شيء فلا موقع ولا مدخل للاستخارة في ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل، وهو في التوبة والخروج من المظالم. قال: فإذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي، ويخرج من مظالم العباد، ويقضي ما أمكنه من ديونه. من أراد الحج يتحلل من الناس ويتسامح منهم ويرجع لهم الديون التي أخذها منهم، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه منها، إن لم يتمكن وكل من يقضي عنه دينه. قال: ويرد الودائع، ويطلب المسامحة من كل من كان بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليه بها، ويترك لأهله ومن تلزمه مؤنته ونفقتهم إلى حين رجوعه، يعني يترك لأهله ما يكفيهم من المال والنفقة إلى حين رجوعه، ويجتهد في رضا والديه أو من يوجد منهما، ومن يتوجه عليه بره وطاعته كشيخه وأخيه الكبير وعمه ونحوهم، فإن كان الحج تطوعا لم يخرج إلا برضا الوالدين والزوج بالنسبة للمرأة. فإن كان الحج تطوع لا يجوز أن يخرج إلا برضا والديه إن كان والداه موجودين، وإن كانت المرأة بالنسبة للمرأة وزوجها موجود أيضا لا بد من إذنه. فإن أبى أحد الوالدين أو أبى الزوج بالنسبة للمرأة وكان الحج تطوع كان الحج تطوعا لا يجوز أن يذهب إلى الحج. قال ويحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب كما صح في الحديث. فإن خالف وحج بمال مغصوب أو فيه شبهة أو كان من ربا والعياذ بالله ونحو ذلك فحجه غير مبرور. ومما قيل في ذلك إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني إذا حججت بمال حرام ما حجيت، اللي حج العير اللي هو البهائم اللي انت راكبها. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فإن كان عالما بأن ما حج به محرم، يعني نفس المال الذي دفعه للحملة أو دفعه للقافلة أو دفعه في مصاريف الحج، إذا كان يعلم أن هذا المال نفسه حرام ذاكرا له وقت العبادة فحجه غير صحيح، ما يقبل ولا يجزئ، غير صحيح. جزم به في المنتهى، كتاب المنتهى لابن النجار الفتوحي رحمه الله، حيث قال إيش يقول الشيخ منصور في المنتهى، قال أو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح يعني حجه. ثم قال الشيخ منصور في شرحه قال لأن الصلاة والحج قربة وطاعة، وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه، فلا يكون متقربا بما هو عاص به ولا مأمورا بما هو منهي عنه. فالذي يحج بمال حرام كل حركة في هذا السفر حرام تعتبر، حتى القيام والقعود إلى آخره، لأن السفر هذا أصبح سفرا محرما. قال لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا، يعني ما يأخذ المال من المال ما يكفيه فقط حد لا، يأخذ زيادة شوي حتى يؤثر محتاجا، يمكن يلقى له واحد فقير، يمكن يلقى له واحد محتاج يتصدق من هذا المال، وأن تطيب نفسه بما ينفقه، حتى إذا أنفق ينفق طيبا بها نفسه. أما إذا كان المال معه حد قليل فإنه إذا أنفق يعني تجده يتحسر مع كل نفقة خشية أن تقصر عليه النفقة. قال وألا يشارك غيره في الزاد وأمثاله لكي يتصدق منه ويؤثر محتاجا ورفيقا، يعني الأفضل أن ما يكون الزاد اللي هو الطعام مشتركا، لأنه إذا كان مشتركا لا يستطيع أن يتصدق منه، ما يقدر يأخذ من الأكل ويعطي الفقراء، وبالتالي يمنع من خير كثير، لكن يضع له مال خاص أو طعام خاص حتى يتصدق بهذا المال أو هذا الطعام. قال لأن بالمشاركة لا يتمكن من ذلك، فإن شارك فليلزم نفسه الفضل والاقتصار على ما هو دون حقه ولا يلحظ ذلك بقلبه. إذا شارك وأصبح الطعام مشتركا ليأخذ أقل من حقه، لأنه ربما شارك غيره فأخذ أكثر من حقه، وهذا قد يعني يدخله في الحرج. قال ولا يجعل له في نفسه قدرا، فليس ذلك من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة. وهذا ملحظ طيب ودقيق، أن الإنسان ما يجعل لنفسه قدرا بحيث ينتظر من الناس أن يبجلوه ويعظموه، بحيث إذا جعل لنفسه قدرا مثلا زائدا فسيحزن مع كل من لا يعطيه هذا القدر ويزعل، وهذا ليش ما كلمني بالطريقة الفلانية، وهذا ليش ما قال لي الشيء الفلاني، وهذا يحزنه. فأنت من الأصل تواضع، وتواضع بينك وبين نفسك يرفعك الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. قال: والمحافظة على هذين الوصفين من أهم الأشياء خصوصا في السفر، يعني التواضع والكرم، التواضع والكرم والإنفاق على المحتاج. ثم قال رحمه الله: فصل. وينبغي إذا اكترى أن يظهر للجمال جميع ما يريد. إذا اكترى، الاكتراء هو الاستئجار، وقديما كان نظام الحملات موجود حتى قديما، وكان يسمى الجمال. والجمال هو الذي عنده مجموعة جمال يكتري الناس منه هذه الجمال، يعني يستأجرونها ويحملهم إلى مكة، يعني مثل نظام الحملات تماما، لكن يسمى إيش؟ الجمال. فهنا إيش يقول الشيخ؟ يقول: وينبغي إذا اكترى أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل وكثير ويسترضيه عليه. يعني يقول للجمال صاحب الحملة أن هذه أغراضي تراها الكثر، لأن هذا يؤثر على الجمال قديما، لكن إذا أتى في وقت السفر فإذا معه أحمال ثقيلة ما يدري عنها صاحب الجمال، هذه مشكلة تضر صاحب الجمال. قال: فإنه لا يجوز أن يحمل شيئا إلا بشرط أو رضا، لا بد أن يكون راضي، وقد كان السلف يدققون في ذلك. يعني إذا بيسافر مع أحد يقول: ترى أنا أغراضي هالكثر بس. قال: والأولى أن يركب على الرحل والقتب دون المحمل والهودج. الأولى أن يركب على الرحل والقتب، يعني على ظهر البعير، يركب على الرحل المتواضع دون المحمل، المحمل والهودج. المحمل والهودج هو قديما كانوا يضعونه على الجمال، يكون مغطى، يدخل فيه الإنسان داخل ويكون مغطى، واضح؟ يعني كان الفي آي بي قديما على الهودج، واللي مو في آي بي يركب على البعير العادي. فيقول لك هنا من باب التواضع: الأولى أن يركب على الرحل والقتب دون المحمل والهودج إلا لعذر، إلا إذا كان معذور، كأن تكون امرأة ما تحمل، أو يكون رجل مريض يحتاج إلى شيء من الراحة ونحو ذلك. قال: لأنه أشبه بالتواضع، أقرب للتواضع، وهذا ممكن أن ننزله في واقعنا المعاصر في الحملات الفاخرة اللي يسمونها الفي آي بي والحملات العادية. أقول: إذا أنت ما فيك عذر وأمرك طبيعي، خلك مع الحملات العادية أولى من الفاخرة أو الفخمة. قال: ولا يليق بالحاج غير التواضع في هيئاته وأحواله في جميع سفره. وقد حج صلى الله عليه وسلم على رحل رث، وكانت راحلته زاملته، كانت راحلته زاملته. الزاملة هي الراحلة التي تحمل الطعام والشراب. وكان قديما أهل السفر وأهل الغنى كان البعير اللي يركب عليه غير البعير اللي يحمل عليه أغراضه، كان يمشي معاه بعيرين، جمل يركب عليه وجمل يسمى الزاملة يحمل عليه أغراضه. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وقلة متاعه جمله زاملته، يعني راكب على البعير والأغراض على البعير نفسه. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم قال رحمه الله: فصل. وذلك في الرفقة الصالحة. قال: وينبغي أن يجتهد في رفيق حسن صالح موافق راغب في الخير كاره للشر. ينبغي أن يختار الرفقة الصالحة التي ترافقه في هذا السفر. ما صفة هذا الرفيق الصالح؟ قال: إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن تيسر مع هذا كونه عالما فليستمسك بغرزه، فإنه يعينه على مناسك الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر. وهذا أمر معروف أن الصاحب في السفر يؤثر على صاحبه، وإذا كان عالما صالحا ذا خلق أثر ذلك على صاحبه ويعني استفاد منه. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء من الخير يبادر به. انتهى إلى هنا، انتهت كلمة الإمام أحمد. قال الشيخ: وصحبة أهل العلم آكد. كل شيء من الخير يبادر به وصحبة أهل العلم آكد. وهذه الكلمة الإمام أحمد رحمه الله رواها عنه جعفر بن محمد الصائغ كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. قال: وقال غيره، وهو الخطيب الشربيني الشافعي، قال: ومما يقضي بالعجب أن كثيرا من أهل الدنيا ينفقون الأموال الكثيرة في مستلذات أنفسهم وأهوائهم وأغراضهم، ويصعب عليهم الشيء اليسير في صحبة عالم يرشدهم إلى الكمال بلسان الحال والمقام. انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهذا فرض عين، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. أحكام الحج تعلمها فرض عين، لأن كل فرض لا يصح ولا يمكن أن تفعله إلا بمعرفة أحكامه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك يجب تعلم أحكام الحج كما يجب تعلم أحكام الصلاة، كما يجب تعلم أحكام الزكاة إذا وجبت على الإنسان. قال: إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. ويستحب أن يستصحب كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها، وأن يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده. ومن أخل بهذا يعني بالتعلم خيف عليه أن يرجع بغير حج لإخلاله بشرط من شروط الحج أو ركن من أركانه ونحو ذلك. وهذا صحيح، كثير من الناس من يذهب للحج عن جهل ولا يسأل تجده يترك ركن أو يترك شرط أو يأتي بمحظور ربما فسد حجه وبطل دون أن يشعر. وربما قلد كثير من الناس بعض عوام مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم، وذلك خطأ فاحش. بعض الناس يقول: أنا بمشي مع الناس، وين يروحون بروح وياهم. ما يصلح حال، لأن الناس يعني قد يفعلون الشيء عن جهل، فينبغي أن تتعلم قبل أن تذهب. ثم قال رحمه الله: فصل. وليكن أعظم ما يهتم به إخلاص ذلك لله تعالى، بأن يكون مقصده ما أمر الله به من حج بيته الحرام ابتغاء رضوانه والتماس غفرانه. فإن صدر منه الحج رياء محضا فالحج غير صحيح. إذا كان الحج رياء محض لم يعني يصرفه لله عز وجل نهائيا فهذا حجه غير صحيح كسائر العبادات. وينبغي لمن حج عن غيره أن يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. من حج عن غيره يأخذ المال ليستعين على الحج، لا يحج ليأخذ. بعض الناس يجعل هذا الأمر تجارة، الحج عن الغير يجعله تجارة يتكسب منها ويترزق منها، وهذا غير صحيح. الناس تعطيك مال لكي يعينك على أن تحج فقط لمصاريف الحج وليس للتكسب. لذلك قال: المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. فمن كان قصده إبراء ذمة الميت والشوق إلى الحج أو رؤية المشاعر فهذا أخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة، وبين من يقصد الدنيا فقط والدين وسيلة. فالأول لا بأس به، والأشبه أن الثاني يعني الذي ما قصد الدين، قصد الدنيا فقط، يعني ذهب للحج فقط للمال، لولا المال ربما ما فكر في الذهب. قال والأشبه أن الثاني يصح له، عفوا، والأشبه أن الثاني ليس له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله شيخ الإسلام. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله: فائدة، يصح حج المغصوب على الحج وأجير الخدمة والمكاري والتاجر إجماعا، والثواب بحسب الإخلاص. لو رجل أجبر على الحج إجبارا يصح، كذلك أجير الخدمة من ذهب مع الحملة كخادم، والمكاري يعني صاحب الحملة، والتاجر الذي معه بضاعة يريد أن يحج، كما يقولون حج حاجة، فهؤلاء يصح حجهم إجماعا، ولكن الثواب بحسب إيش؟ بحسب الإخلاص. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج. ثم قال رحمه الله: فصل، وهذلك في الأدعية والآداب المستحبة في الحج والسفر عموما. قال: ويستحب أن يكون سفره يوم خميس، وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وأنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال: أو اثنين، إذا لم يتيسر الخميس يسافر الاثنين. لماذا؟ لما في المسند، لمسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بكرة يعني أول النهار. لماذا؟ لما أروى أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر الصحابي راوي الحديث تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله، صححه ابن حبان وجود المنذري بعض أسانيده. قال: وأن يصلي ركعتين في غير وقت نهي في منزله بعد شد ثياب السفر عليه، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. قال: وذلك هذه الركعتان أشبه، يعني كما ذكر المحقق شيخنا الشيخ وليد بن نيز جزاه الله خير، قوله ركعتين هي أشبه بصلاة الحاجة أو ركعتي الوضوء ونحو ذلك، يسأل الله فيها التوفيق والسداد. وأخرج البزار والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء. قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار ورجاله ثقات، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. قال: ثم قال رحمه الله: ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما أحب من أمور الدنيا والآخرة، ومن أحسن ما يقول: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي شقة سفري، يعني تعبه، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل من أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. هذا الدعاء ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، وذكره كذلك الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه الابتهاج في أذكار المسافر والحاج، وقال: وهذا كله لا بأس به. قال: اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير وبك أقاتل. وإذا نهض من جلوسه قال: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني همي وما لا يهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي واغفر ذنبي ووجهني إلى الخير أينما توجهت. وهذا رواه هذا الدعاء رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن السني في عمل الليلة وغيره. ويستحب أن يودع أهله وجيرانه وأن وأصدقاءه وأن يودعوه، ويقول كل واحد لصاحبه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأسناده صحيح. كذلك يقول زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، يعني إذا أراد أحد أن يسافر تقول هذا الدعاء زودك الله التقوى أو زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا بإسناد حسن. فإذا خرج من بيته قال بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا أيضا رواه أبو داود وصححه السخاوي رحمه الله. يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا واشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته. ويستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه، فإذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله وكبر ثلاثا، فإذا استوى على راحلته قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل الصالح ما تحب وترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وهذا الحديث دعاء السفر الشهير رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال وليكثر من ذكر الله ما دام راكبا ونازلا وجالسا، وليمنع نظره عن رؤية أي محرم، وأن يأمر وينهى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الدين النصيحة. ويستحب له الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبابه وولاة المسلمين بمهمات الدنيا والآخرة، لأن دعاء المسافر مستجاب. لحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وإذا ركب سفينة، إذا كان سفر عن طريق البحر، قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره، الآية في سورة الأنعام. وهذا رواه ابن عدي في الكامل وغيره، وأورده السخاوي في كتاب الابتهاج، ولكنه شديد الضعف. هذا الذكر عند ركوب البحر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي ألا يخرج وحده، فقد نهي عن سفر الرجل وحده، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. وليؤمر عليهم أفضلهم وأجودهم رأيا، ويجب عليه ما يجب على الأمير من الحياطة والنصح لرعيته، ويجب عليهم ما يجب على الرعية من السمع والطاعة. ويستحب أن يكون أكثر مسيره في الليل خصوصا في آخره، ويكره أن يسير وحده خصوصا في الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن السفر في الليل يطوي الطريق، أن الطرق تطوى في الليل. فصل. ويستحب أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية وعند كل عقبة، ويتجنب النوم على ظهرها. قد جاء في بعض الأحاديث النهي عن النوم على الراحلة، لأن النوم عليها ذريعة إلى السقوط، وربما سقط فأصيب يعني من هذا السقوط. ويحرم عليه أن يحمل عليها فوق طاقتها، ما يجوز أن يحمل على الدابة لأنها كائن حي مهما كان، أن ما يجوز أن يحملها فوق طاقتها، وأن يجيعها من غير ضرورة هذا حرام. فإن حملها الجمال، يعني راعي الحملة هو راكب بعير أجار، فإن حملها الجمال فوق طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ذلك، يعني ينكر عليه، يقول ما يجوز لك أن تفعل هذا بهذا البعير، وإن كان بعيرك لكن هذا اللي تفعله حرام، أنا ما أركب وياك. ولا يضرب وجهها، ولا يلعنها، ولا يمكث على ظهرها إذا كانت واقفة لشغل يطول زمنه، بل ينبغي أن ينزل إلى الأرض. وقد ورد في نهي عن أن يتخذ البهائم مجالس، أو كما ورد قال: فإذا أراد السير ركب إلا أن يكون له عذر مقصود في ترك النزول. والحديث مشهور في النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر، ويكره تقليدها الأجراس، يكره أن تقلد الأجراس، يعني تلبسها أجراس. وجاء في الأحاديث أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. قال: وإذا استصعبت، يعني الدابة استصعبت، يعني امتنعت عن المسير وامتنعت عن الإكمال، يقرأ في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ساء خلقه من الرقيق والدواب فليقرأ في أذنه الآية. وعن ابن عباس موقوفا، ولكن إسناده ضعيف. قال: يقول أيضا: اللهم إني أسألك خير هذه الدابة وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، اللهم أصلح لنا ظهرها وبارك لنا فيه، وإذا عثرت به فليقل بسم الله، وإذا انفلتت فليقل يا عباد الله احبسوا. هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو يعلى، وسنده ضعيف. ولكن الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار قال: جربه هو هذا وبعض شيوخه فنفع. ولكن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي نجد رحمه الله قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر من انفلتت دابته أن يطلب ردها وينادي من لا يسمعه، بل نقطع أنه إنما أمره أن ينادي من يسمعه وله القدرة على ذلك. وهذا يدل إن صح، يعني على فرض صحة الحديث، على أن لله جنودا يسمعون ويقدرون. وروي زيادة الثقة في الحديث: فإن الله حاضر، فهذا صريح في أنه إنما ينادي حاضرا يسمع. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وإذا أراد عونا فليقل يا عباد الله أعينوني ثلاثا. وهذا رواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وقال السخاوي سنده حسن. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلينادي يا عباد الله أعينوني. وهذا كما قلنا رواه البزار، وحسن إسناده السخاوي رحمه الله. قال: وإذا أشرف على واد هلل وكبر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، وإذا هبط سبح، وإذا علا شرفا من الأرض قال: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وهذا رواه أحمد وابن السني في عمل اليوم والليلة عن أنس، ولكن بسند ضعيف. وأما التسبيح في الهبوط والتكبير في الصعود فهذا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. قال: وإذا سافر في الخصب أعطى الإبل حظها من الأرض، يعني لتأكل، وإذا سافر في الجدب أسرع السير، وإذا نزل منزلا فليجنب الطريق خصوصا في الليل، يعني ما يقف على الطريق حتى لا يضايق الناس، وليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا رواه مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وإذا جن عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من شر أسد وأسود والحية والعقرب وساكن البلد ومن والد وما ولد. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود وحسنه السخاوي وشيخه الحافظ بن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال هذا: الله يا أرض ربي وربك الله إلى آخره. أما ساكن البلد الذي استعاد به هنا فقال الخطابي رحمه الله في شرحه: المقصود بهم الجن. قال: وإذا خاف الوحشة قال: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت، أو جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. وإذا خاف قوما أو شخصا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وإذا عرض له شيطان أو خاف فليستعذ بالله ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ويؤذن أذان الصلاة، لأن الشياطين تفر من أذان الصلاة. وإذا دخل بلدا قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، رب الأراضين السبع وما أقلل، رب الشياطين وما أضلل، رب الرياح وما ذرين، أسألك اللهم خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اللهم ارزقني جناها وأعذني من وباها وحببني إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلي. ثم قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن يتجنب الترفه والتنعم والزينة والشبع المفرط والإكثار من ألوان الأطعمة، لأن هذه الأمور تعيق عن الخشوع وتعيق عن العبادة. قال: ويرفق بالسائل، يعني الفقير المحتاج والضعيف، ولا ينهر أحدا ولا يوبخ على خروجه بلا زاد ولا راحلة. يقول: أنت شم طلعك بدون مال تجي تطر من الناس؟ خله، تبي تعطيه ولا تركه؟ نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. نهى الله سبحانه وتعالى عن نهر السائل، ما تريد إعطاءه اتركه. قال: بل يواسيه بشيء مما تيسر، فإن لم يفعل رده ردا جميلا ودعا له بالمعونة، ويستعمل الرفق وحسن الخلق مع الخادم والجمال والرفيق وغيره، ويعمل معهم فيما يعملونه. قال: كاف اللسان إلا عن خير، ما يتكلم إلا بخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: ولجوارحه إلا عن فعل المعروف، محتملا للجافي جفاه وللمؤذي أذاه، ويرى لصاحبه فضلا وحرمة ولا يرى ذلك لنفسه، ويجتنب المخاصمة والمشاحنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: ويلاحظ قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد ورد أنه ما تجهزت رفقة للحج إلا جهز إبليس رفقة من أجناده تؤزهم إلى الشر وتبعدهم عن الخير وتثير الإحن. الإحن يعني الضغائن. فالسعيد من عصمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من كل سوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.